بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيسرني في بداية هذا المجلس أن أبارك لكم بالعشر الخواتيم، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على قيامها، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه خير مسؤول. حقيقة تأملت في موضوع الحديث في هذا اليوم، فرأيت من المناسب مع دخول هذه العشر أنني أتحدث عن الدعاء، لأننا بأمس الحاجة مع هذه الليالي المباركات ومع هذه الأوقات الزاكيات، نحتاج إلى أن نتحدث شيئا يسيرا عن الدعاء، ثم نترك المجال لكم لتتواصلون بطرح الأسئلة التي ترغبون بطرحها. الدعاء إخواني وأخواتي هو العبادة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أنه قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث آخر وإسناده ضعيف: الدعاء مخ العبادة. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالدعاء، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المفسدين. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمتأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجدهم بأنهم يتقلبون ما بين ذكر ودعاء واستغفار. وانظر في قصص الأنبياء التي جاءت في القرآن، إذ يقول جل وعلا عن زكريا: إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي الآيات. قال أيضا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إبراهيم عليه السلام يقول: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات الآيات. نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. موسى يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لرب: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يدعو الله لقومه. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء دعاء، فلقد كان يدعو الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، يدعو الله في السفر وفي الحضر في الخلوة والجلوة في الصحة والمرض في السلم والحرب على جميع أحواله، يذكر الله ويدعوه عليه الصلاة والسلام. ولذلك الدعاء شأنه عظيم، الدعاء شأنه عظيم، الدعاء مظهر من مظاهر الإيمان. ولذلك الإنسان فقير إلى ربه فقر ذات وفقر الصفات، والله له الغنى المطلق: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك حاجة الإنسان إلى ربه جل وعلا حاجة اضطرار، فالإنسان لا يمكن أن ينفك عن ربه جل وعلا طرفة عين، لذلك يحتاج إلى ربه جل وعلا. وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يدعو ربه جل وعلا، دعاء عجيب. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالدعاء، حتى قال الصحابة لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام باستجابة الله لدعاء عبده قالوا: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر، يعني أكثر إجابة سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا خزائنه ملأة، لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من ملك الله شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيتم الإبرة لو دخلتها في البحر وطلعتها، هل من العقل أن تقول نقص البحر؟ ما يمكن. ولذلك ربنا جل وعلا لو أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة ما نقص ذلك من ملك الله شيء. والله جل وعلا يده سحاء الليل والنهار يتحبب إلى عباده، يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل يسمع الأصوات ويرى الذوات ولا يخفى عليه من عباده خافية، ما على العبد إلا أن يدعو الله عز وجل. جرت طبيعة البشر أن الإنسان إذا سئل مرة مرتين يتضجر يمل، لكن الله من لم يسأله يغضب عليه. إذا لم تسأل ربك يغضب عليك ربك، من لم يسأل الله يغضب عليه كما جاء في الحديث الصحيح. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يكرر ثلاثا أيضا كما هي عادته وسجيته عليه الصلاة والسلام وهي سنته حتى في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول أول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. فالإنسان لما تكثر عليه من السؤال يتضجر، لكن الله عز وجل يتحبب إلى عباده، يتحبب إلى عباده. الأمر الآخر من المهم جدا أن نعلم يقينا بأنه ما من إنسان دعا بدعوة اشتملت على الشروط وانتفت منها الموانع إلا استجاب الله دعاه. ثق بربك جل وعلا، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، أن يعجل، إما أن يعجل له دعوته يعني يجدها ماثلة أمامه دعا الله فاستجاب الله له، وإما أن يدخرها له في الآخرة وهذه أكمل وأفضل. لماذا؟ لأن الدنيا دار زوال ودار انتقال، أما الآخرة فهي دار البقاء والخلود، يعيش الناس في الجنة أبدية الله جل وعلا. والثالثة قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة يا رسول إذا نكثر، قال الله أكثر. الله أكبر، شوف الصحابة كيف فهموا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما من دعوة إلا يستجيب الله عز وجل لك. لذلك مهم جدا أن الإنسان يكثر، فالله خزائنه ملأة ويده سحاء الليل والنهار، هو الكريم هو الجواد سبحانه وتعالى. وثق بربك أنك ما في دعوة تدعوها إلا يستجيب الله عز وجل لك، لكن من حكمته جل وعلا أنه قد يستجيب لك حالا وقد يستجيب لك مآلا وقد يدخر لك يوم القيامة هذه الدعوة، وقد يصرف عنك من السوء ما لا تعلم. كثير من الناس الآن يتعرض لمشاكل والله يصرف عنا هذه المشكلة هو ما يدري. لماذا؟ لأنه أصله هو دعا الله عز وجل. فمن حكمة الله عز وجل أنه قدر أن يصرف عنه السوء أفضل من أنه إيش يعطى هذه الدعوة. أضرب لكم مثال، لو أن شخصا الآن دعا الله أنه يرزقه مثلا مبلغ مالي، وثم سبحان الله العظيم قدر الله عز وجل أنه ينجو من حادث، لو قيل له قبل ذلك ما رأيك المبلغ هذا ولا الحادث التي تصاب في بإعاقة ولا تذهب روحك ونفسك فلتة، سيقول لا والله أنجو من الحادث، المال يعوض. الآن الناس وش يقولوا لي صار على الواحد حادث، الحمد لله في الحديد يقولون، ها مو في النفس، يقول في الحديد. ولذلك أحيانا بعض الناس ما يدري هو الله عز وجل يستجيب له، يقول ما وين أن دعوت الله ما استجاب، لا استجاب لك، صرف عنك من السوء من الأمراض. الآن في ناس في كورونا مر عليهم الكورونا بردا وسلاما، لأنهم يدعون الله عز وجل مر عليهم بردا وسلاما، صرف الله عنهم سوء، صرف عنهم وباء ما يدرون. يحسبون الناس أغلبهم أن إجابة الدعاء فقط في الدنيا، أمور الدنيا فقط في الدنيا، يريدون أمور المال والسيارة والبيت والكذا الرفاهية، هكذا يعتقد بعض الناس. لا، الدعاء أعظم، استجابة الله عز وجل أعظم، ولذلك لله الحكمة البالغة، فهو الحكيم جل وعلا وهو الخبير. بعض الناس الآن الغنى يطغيه، يقول جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيناسب حال معتدلة، حكمة من الله عز وجل. وفي من الناس الفقر، لا، من إذا افتقر كفر، فيحتاج يعني إن الله عز وجل، الله عز وجل من حكمة يعطيه. من الناس من يتوسط، لذلك ارضى عن ربك جل وعلا، ارضى عن ربك. الآن لو سألت أغلب الناس تقول أنت راضي عن ربك، يقول لك هي نعم الحمد لله راضي عن ربي. ليش؟ لأن في عافية. متى يكون الرضا عن الله عز وجل؟ يكون في الأزمات، في الفقر، في المرض، في الوباء، في كذا، هنا الآن يظهر فعلا الرضا، هل هو حقيقي ولا مغشوش، هل هو صدق ولا كذب. بعض الناس يقول كأنه راضي، لأنه أصلا هو ما شاف الوجع والألم، وما مسه شيء من الجوع والظمأ والتعب والفقر والسحق، ما مر عليه، يقول كان راضي. هم الرضا متى يكون؟ يكون في وقت الاختبار، في وقت الامتحان. فالمقصود بأن من المهم جدا ثقوا بربكم جل وعلا، فالله عز وجل يستجيب، يستجيب. وأحيانا الله عز وجل يؤخر إجابة الدعوة لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. لا يسأل ربنا عما يفعل، نحن الخلق والعباد يسألنا ربنا جل وعلا. طيب إخواني، بالنسبة للدعاء لا بد فيه من شروط مهمة، ولذلك دائما العلماء ينصون على قضية توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن ما كل دعاء مستجاب، ما كل دعاء مستجاب. وقد يرد الله عز وجل دعوة نبي نوح عليه السلام، لما دعا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ماذا قال الله عز وجل؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح عليه السلام فهم من قول الله عز وجل واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فقال إن ابني من أهلي، قال لا، أهلك يعني المؤمنين، أهلك هم أهل الإسلام، فقال إن هذا ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ما استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالث. والمقصود بأن الله عز وجل يربينا ويعلمنا أننا لابد أن يكون عندنا، لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. أعظم شرط الإخلاص، أن يكون دعاءك لله عز وجل، ولذلك يقول جل وعلا الدعاء عبادة، ولذلك يقول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن يكون دعاءك خالص لله، ليس فيه شائبة من الشوائب التي تفسد هذا الدعاء. الأمر الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل لما بعث هذا النبي كانت مهمته أن يعرفنا بالله وأن يعلمنا كيف نعبد الله، حتى لا نتدع في دينه أو لا نخلط يعني بعباداتنا أشياء قد تفسد هذه العبادة. ولذلك مهم جدا أننا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يدعو عليه الصلاة والسلام. هناك من الأدعية ما هو دعاء مبتدع، دعاء مبتدع، يعني يدعو الإنسان دعاء مبتدعا والعياذ بالله، أو مثلا فيه ألفاظ شركية، ألفاظ شركية. المقصود بارك الله فيكم بأن من المهم المتابعة، ولذلك العلماء منذ قديم الزمان صنفوا كتب في الدعاء، يعني علماء الإسلام صنفوا كتب في الدعاء، ومن المعاصرين من اجتهد في هذا أيضا. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة، يحتاج أن يحتاج الإنسان أن يعرف الطريق الصحيح لقضية أن يكون العباد شرع، أن يكون الدعاء شرعي. الأمر الثالث الثقة، لما تدعو تثق بربك جل وعلا، تثق بربك، لأن الله جل وعلا قال إنما كان قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله عز وجل إذا أراد شيء قال له كن فيكون. ولذلك لابد أن تثق بربك. فحسن الظن بالله والثقة به جل وعلا على أنه يستجيب الدعاء كما أنه يسمع جل وعلا دعاءنا حتى ولو يعني في دواخلنا ولم نتكلم فالله يعلم، لأن السر عنده علانية. تثق بربك جل وعلا، ولذلك من المهم جدا أنك تثق بأن الله عز وجل يستجيب دعائك. والاستجابة على ثلاثة أقسام كما بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر حضور القلب، من المهم جدا أن يكون القلب حاضرا حال الدعاء. أما الإنسان الذي يدعو بقلب لاهن كيف يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ يعني لو ولله المثل الأعلى، لو كان عندك حاجة أنت مثلا وذهبت إلى وجيه من وجهاء الدنيا وعطيت ظهرك ولا عطيت جنبك ولا سألته وانصرفت عنه، ما يمكن أنه يقبل منك، ولله المثل الأعلى. فبعض الناس الآن يدعو وقلبه في أودية الدنيا، قلبه في أودية الدنيا. ولذلك شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه لما تكلم على قضية الدعاء وكيف أنك ذكر شبه القلب بالقوس والسهم، فيقول يعني إذا كان الوتر وتر القوس قويا فإن السهم ينفذ، وأما إذا كان ضعيفا فسيسقط عند رجلي المقاتل. كذلك الدعاء إذا كان القلب حاضرا فإن لأبواب السماوات قعقع لهذا الدعاء، يرتفع إلى الله عز وجل، لأن هناك حضور قلب، هناك استشعار لهذا الدعاء، هناك تذلل وانكسار وانطراح بين يدي الله، مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا يظهر عليه آثار الانكسار بين يدي الله عز وجل. ولذلك من المهم جدا هذا المعنى، لابد أن يكون القلب حاضر. أما تدعو تحرك فقط هذا اللسان فقط في الحنك يتحرك والقلب لاهي، هنا ذكر العلماء بأن هذا يعني مخالف لشروط الدعاء. كذلك أن يعزم الإنسان إذا دعا، يعزم، ما يقول اللهم اغفر لي إن شئت أو اللهم ارحمني إن شئت، لا، وإنما يعزم المسألة. فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء، فربنا جل وعلا مالك الملك، بيده كل شيء جل وعلا. لذلك إذا سألت اعزم، يا رب أغنني، يا رب اشفني، يا رب وفقني، يا رب أنجح سعيي، أصلح أولادي، أصلح زوجتي، أصلح زوجي، تدعو يا رب ارفع البلاء عنا، ما تقول اللهم ارفع البلاء يا رب إن شاء الله، ذاك هذا من الأخطاء. أو يقول إن شئت يا ربي كأنها مستغني عن الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة ويسأل الله عز وجل سؤال بعزم، يعزم المسألة. هذه أهم حقيقة الشروط التي يذكرها العلماء. هناك موانع أيضا، هناك موانع، من جملة الموانع أن يشتمل الدعاء على الشرك بالله والعياذ بالله، كأن يشرك بالله عز وجل بحيث أنه يجعل بينه وبين الله وسائط، يتقرب إلى الله عن طريق هذه الوسائط، وهذا شرك بالإجماع. ولذلك العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منهم أن يوحدوا الله وسفه هذه الآلهة، فقالوا نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا قالوا، قالوا يعني نحن نعرف بأن الله هو الذي خلقنا وكذا، لكن جعلناها وسائط يقربون إلى الله زلفى. فهذا من المهم جدا أن الإنسان يعلم بأن الدعاء المشتمل على الشرك بالله هذا والعياذ بالله يعني من موانع الدعاء، كان يستغيث بالمقبورين مثلا ويسأل المقبور يقول يا سيدي فلان أو كذا اشفع لي عند ربك، هذا والعياذ بالله شرك أكبر، يسأله يقول اشفع لي عند ربك، اشفني أو افعل لي كذا، هذا من الشرك الأكبر. الأمر الثاني من موانع إجابة الدعاء ما نص عليه أهل العلم من مسألة الابتداع في الدعاء، الابتداع في الدعاء بأن يشتمل الدعاء على شيء من البدع، شيء من البدع. ومن جملة ما نص عليه مثلا الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان، هذا كله ليس عليه السلف، ما عليه السلف ولا عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أو جعل الدعاء على حالة وهيئة معينة لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الدعاء الجماعي مثلا أو الدعاء بصوت واحد أو شيء من هذا القبيل، هذا من جملة البدع، من جملة البدع. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه أتاه بعض الصحابة فقال: يا أبا عبد الرحمن، يعني سمعت ما أحدث في المسجد؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إن عشت فسترى. فذهب فإذا مجموعة في المسجد، في المسجد حلق، وعلى كل حلقة عريف، على كل حلقة عريف، هذا يقول: سبحوا الله فيسبحون الله، هذا يقول: احمدوا الله فيحمدون الله، وهكذا. ودخل عليه ابن مسعود وقد وضع اللثام على وجهه، فلما تأكد وشاف الوضع كشف اللثام، قال: تعرفوني؟ قالوا: نعم، أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل ابن أم عبد. فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ قال: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون. أنكر عليهم وغلظ، يعني أبيتم إلا البدعة؟ فتحججوا بأنهم يريدون الخير، فقال كلمته المشهورة: وكان حكيما. يعني ابن مسعود أوتي الحكمة كما أوتيها لقمان، ولذلك سبحان الله العظيم، يعني كلماته هي من مشكات النبوة، لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: كم من مريد للخير لا يدركهم، لذلك زجرهم. طبعا منهم من انتهى ومنهم من بقي، يقول الراوي: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. شفت كيف تطورت البدعة، بدعة في الدعاء ثم تطورت وتدحرجت حتى أصبحت ورم كبير، فقاتلوا الصحابة، استحلوا دماء الصحابة. ولذلك إخواني، من المهم للإنسان أن يبتعد عن البدع. يعني بعض الناس الآن يجهد نفسه ويرهق ذاته ويدعو يدعو، وهو فقط ما ليس له من دعاه إلا التعب. ليش؟ لأنه فيه مانع من الموانع. وبعض الناس عنده عناد، يقول: يا أخي، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، والناس وجدناهم على هذه الطريقة. سبحان الله، هذا أصل من الأصول اللي كان يحتج فيها، تحتج فيها قريش، ولذلك أبطله الله عز وجل. فالمقصود يا أخواني أن الإنسان يهتم بمسألة السنة، السنة في الدعاء، وأن لا يخلط بدعائه شيء من البدع، سواء القولية أو الفعلية أو الحالية. الأمر الآخر: أكل الحرام والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له منغمس في الحرام، أكله وشربه ولباسه وعظمه نشز على الحرام ويدعو، كيف يستجيب الله له؟ وهذه لها بحث عموما، لكن هذا من موانع الإجابة. بعض الناس الآن يقول: يا أخي، أدعو ولا يستجاب لي. أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، فتش عن نفسك، شوف، لاحظ وين مكاسبك. وبعض الناس لا، موظف لكنه مخل بالوظيفة، يأكل الآن عنده، الآن الموظف أجير عند الدولة أو عند الشركة أو المؤسسة، في ساعات يقضيها، ساعات مطالب أنه يبقى في العمل، وأيضا يؤدي عمله بإخلاص تفاني. إخلالك بهذا العمل، تجيب إجازة طبية وأنت كاذب، تتحايل على المدير وعلى المسؤول، نسيت بأن الله عز وجل يراك ويعلم حالك ويعلم خلجات ضميرك وخفايا صدرك. إذا استطعت أن تخدع المدير والمسؤول، لا يمكن أن تخدع الله. هذا والعياذ بالله. أكل الحرام، تعطيل المعاملات وعدم إنجازها، هذا والعياذ بالله إخلال بالأمانة، شيء من هذا إفشاء إسرار الوظيفة والمهنة، خيانة، جزء من الراتب سيكون شيء فيه من المحرم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المقصود، بارك الله فيكم، بأن الإنسان ينتبه، يحاول أن يبتعد عن الحرام، ويجعل بينه وبين الحرام سدا. ولذلك مطالب الإنسان دائما يتصدق. لماذا؟ لأن في الغالب أن هذه الوظائف وهذا الوظائف قد يشوبها شيء من الخلل والكسل، يتصدق الإنسان، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للتجار في السوق، أنهم يشوبون بيعهم بالصدقة، لأنهم يكثرون من الحلف ويكثرون من يعني كذا وكذا، يتصدقون. الأمر الآخر الاستعجال، الاستعجاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فإذا استعجل الإنسان إجابة الدعاء حرم الدعاء، يقول أنا دعوت. بعض الناس يقول يا أخي أنا لي سنة أدعو، مثل بعض الناس يقول والله يا أخي أنا لفترة أدعو الله عز وجل ما استجاب الله لي. أنت عبد من عبيد الله عز وجل، لا تحاكم ربك، ما يجوز تحاكم ربك أن تقول يا ربي اختر لي، ما تدري في 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 هذا الاستعجال قد يكون في هلاكك، قد يكون والعياذ بالله فيه مصيبة على دينك وأنت ما تدري. لله الحكمة البالغة، لو كشف لك الغطاء لعلمت عظيم حكمة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير وهو الخبير العليم سبحانه وتعالى. لذلك لا يستعجل الإنسان. الأمر الآخر الدعاء بإثم وقطيعة رحم، الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، هذا أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا آداب الدعاء كثيرة أيضا، ولذلك من آداب الدعاء أنه رفع اليدين، والأحاديث الواردة في رفع اليدين بلغت مبلغ التواتر المعنوي كما لا يخفى على عليكم، ذكر أهل العلم بلغت التواتر المعنوي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه حينما يدعو، إلا عندما كان على المنبر ما كان يرفع يديه، كان الصحابة ينكرون على من يرفع يديه على المنبر. هذا من آداب الدعاء. أيضا الاختيار وتقصد الزمان الذي هو مظنة إجابة الدعاء، مثل بعد عصر يوم الجمعة، ومثل الثلث الأخير من الليل، ومثل ما بين الأذان والإقامة، هذه من الأوقات. كذلك في الأزمان الشريفة مثل رمضان نحن فيه الآن، 10 ذي الحجة، ذكر هذا العلماء. كذلك الأماكن والأحوال، يعني مثلا في حالة السجود، مثلا حالة السجود، حالة الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك جاء بعض الناس إلى بعض العلماء قال ادعوا لي فإني مضطر، قال أنت أقرب إلى الله مني، قال كيف؟ قال يقول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه. وللأسف هذه ملحوظة، بعض الناس الآن يترك الدعاء وبس يوصي الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، يقول وهو تارك للدعاء. لا، ادعو أنت، أنت ادعو. بعض الناس الآن يعني حتى لديه اعتقاد خلاص بأن والله الشيخ ولا المطوع ولا الإمام وكذا مستجاب، ما تدري أيهم أقرب إلى الله عز وجل، أنت أم هو، ما تدري. ذاك أنت بنفسك ادعو الله عز وجل. الليالي هذه لا يخفاكم إخواني، الله يحفظنا وإياكم، دخلنا في العشر، الليلة هذه 10 ذي العشر الأخير من رمضان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد من العبادة في 10 من رمضان ما لا يزيد في 20 الأول. ولذلك تقول عائشة كما في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل 10 أحيى الليل وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أحيى الليل، قال العلماء كابن رجب وغيره وقد ذكروا أقوال قالوا أحيى الليل كله، الليل كله أحيى، وبعضهم قال أغلبه، وهذا على طريقة العرب في التعبير أغلب الليل. والمقصود بأن مهم جدا أن الإنسان يتعب في هذه الأيام. لماذا؟ لأن الله خصها بليلة هي خير من 1000 شهر. ولذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم تتغير في 10 الأخير حتى يدرك هذه الليلة، ليلة القدر. كان يعتكف، الآن ما في اعتكاف لأن الاعتكاف في المساجد، والله تعالى فالله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، ما في اعتكاف في البيوت. بالمناسبة حكى هذا على هذا الإجماع أكثر من من عالم من العلماء الذين لهم عناية بتتبع الإجماع. أيضا عائشة رضي الله عنها الفقيهة كانت تنتهز الفرص هذه لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له يا رسول الله إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله أكبر، هذا الدعاء التزموه ليليا من الليلة، التزموه ليليا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفيه لفظة بالمناسبة نبه عليها، اللهم أنك عفو كريم، لا هذه اللفظة مقحمة، هذه اللفظة مقحمة شاذة، ولذلك أنكرها العلماء، اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عنه. فالليالي هذه الدعاء والصلاة فيها أكثر، أكثر من الدعاء. طبعا الصلاة مدوا في الركوع، مدوا في القيام، مدوا في السجود، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة والسلف الصالح فهموا هذا، فكان حتى إن بعض العلماء يغتسل يوميا حتى ينشط في العبادة، ينشط في القيام. كانوا يعتمدون على العصي، وبعضهم يمد الحبل، لأن أيام معدودات ستمضي وتذهب، ولذلك يحرصون حرصا كبيرا على قضية ماذا؟ استغلال هذه الأيام، لأنها فرصة العمر التي إذا ذهبت خلاص ما يدري الإنسان هل يدرك العشر هذه في العام القابل أم لا. والمقصود إخواني الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، فرصة أن الإنسان يلتزم أيضا بآداب الدعاء، يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك يعني بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ذكر أبو عبد الله شمس الدين القيم رحمة الله عليه أن مراتبها ثلاثة، مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. إما أن تكون بعد حمد الله في أول الدعاء فقط، يعني بعدما يحمد الله ويثني عليه يصلي على النبي ويدعو. وإما المرتبة الثانية أن تكون أول الدعاء وأوسط الدعاء وآخر الدعاء، يعني بعدما يحمد الله يصلي على النبي، ثم في وسط الدعاء يصلي على النبي، ثم في آخر الدعاء أيضا يصلي على النبي. والحالة المرتبة الثالثة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الدعاء بعد الحمد وفي آخر الدعاء، ويجعل حاجة ما بينهما، الحاجة اللي يطلبها من رب جل وعلا يجعلها ما بينهما. ولا تنسون الله يحفظنا وإياكم قبل ما أنهي الكلمة من دعاء الله عز وجل برفع البلاء عن المسلمين، تدعون لولاة الأمر الله يحفظهم ويبارك فيهم ويرزقهم البطانة الصالحة وينصرهم على من عاداهم، تدعو لعلمائنا، تدعو لآباء، يدعو كل واحد لآبائه وأمهاته، لوالديه، لأرحامه، ادعو للمسلمين. ما دعوت بدعوة لمسلم إلا وملك على رأسك يقول ولك بمثل، يعني بربك لو قلت لنا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات كم مليار، وإذا ضفت الأحياء ومنهم الأموات كم مليار. كل دعوة لمسلم تدعو بها لك مثل، فلا تفرطوا في هذا الأجر العظيم، نهر متدفق بالأجور والخيرات، والدعاء للغير سبحان الله مردود على النفس عظيم، يلين القلب ويشرح الصدر وينتزع الأثرة والحسد، ويجعلك فعلا تعيش عندك عرق ينبض، عرق الأخوة الإسلامية ينبض بالحياة، تحب الناس، تحب تدعو الخير للناس، الهداية للناس. لا تنسون عيالكم بارك الله فيكم، يعني هذه كلمة بين يدي هذا المجلس، أسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم دائما على خير، إنه خير مسؤول. الآن نبدأ بالإجابة على الأسئلة. دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح هل يقال في كل ركعتين أو يكتفى بمرة واحدة؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لدعاء الاستفتاح كل صلاة في آخرها سلام يكون في أولها دعاء الاستفتاح، وهو سنة، يعني لو تركت صلاتك صحيح، فأي صلاة في آخرها سلام تستفتح في أولها. الآن نصلي ركعتين ركعتين، خلاص نستفتح في بداية كل صلاة بعد تكبيرة الإحرام. لكن إن سردت الوتر، صليت خمسة ثلاثة سردا أو خمسة أو سبعة، لا يكفيك استفتاح واحد. لماذا؟ لأن السلام في آخرها. لاحظت بارك الله فيك حكم صبغ الرأس واللحية بالحنة، فيعطيه إذا تخمر لون أسود. طبعا مسألة الصبغ بالسواد محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يحرم ومنهم من يبيح ومنهم من يكره، والفتوى عند علمائنا ومشايخنا على التحريم. ولذلك إذا يعني الصبغة آلت إلى السواد، السواد الحقيقي، فإن هذا على الفتوى يحرم. لكن إن آلت إلى الكتم، يعني استعمال الكتم أو الكحلي أو شيء، لا، فإن هذا لا يحرم. يصلون في الحرمين 23 ركعة، فهل هي سنة أم 11 ركعة؟ الأمر واسع، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ولذلك المذاهب الفقهية الأربعة وأئمتها كلهم على جواز الزيادة على 11 ركعة، لكن طبعا من أراد أن يصلي 11 ركعة يصليها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة كان يصلي 11 ركعة فلا تسأل عن، كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، حسنها وجملها لله عز وجل، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل القيام، يعني يجعل الركوع والسجود مناسب للقيام كطول القيام أو على القدر، على القدر. يعني افترض الآن إذا قام مثلا في القيام مثلا 10 دقائق مثلا في الركعة، يخلي الركوع تقريبا 4 دقائق. هذا مسألة النسبة. لماذا؟ لأن الأصل الإنسان إذا قام قرأ الفاتحة وقرأ سورة بهذا القدر يكون يسبح 3 تسبيحات أو 10 تسبيحات مثلا، بهذه الطريقة. ولذلك لا يجوز لأحد أن ينكر على من صلى 20 و30 و40 أو 36 أو 100 ركعة. ولذلك الآن أحيانا من المهم أن يقال لبعض الناس، بعض الناس يقول لك والله أنا ما أقدر أستمر قائم، أتعب، عندي أني أصلي مثلا صلاة خفيفة يعني أكثر من ركعات أرتاح أكثر، أصلح لقلبي. نقول سو هذا، يعني صلي ركعتين يقرأ فيها من قصار السور، يصلي 20 ركعة، 36 ركعة مثلا، هذا جائز ولله الحمد والمنة. يقول كيفية إحياء الليل في العشر. أخي الفاضل، كيفية إحياء الليل في العشر تكون بإحياء الليل كله أو أغلبه، تصلي من بعد العشاء أو تصلي آخر الليل مثلا أو أغلبه. ولذلك الأفضل للإنسان أن يصلي صلاة واحدة، هذا الأفضل، لكن لا بأس أن يقسم الصلاة على الليل، أول الليل وآخر الليل، ما في بأس، ما في بأس، بارك الله فيك. لكن يعني لابد أن يظهر الإنسان التغير عن 20 الأول. مهم جدا أنك تظهر التغير عن 20 الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغير في 10 الأواخر، تغير في 10 الأواخر، كان يحيي الليل كله أو أغلبه على تفسير بعض العلماء. من السنة أن توقظ أهلك، ما تخليهم ينامون، يوقظ أهله وشد مئزرة، قيل شد مئزرة كناية عن ترك الجماع، وقيل الاجتهاد عليه الصلاة والسلام. طبعا من العلماء من يقول لا بأس بأن يخلط مع القيام الاستغفار مثلا والذكر وشيء من هذا القبيل، قالوا لا بأس، لا بأس أن يخلط بهذا، لكن الذي يظهر بأنه يجتهد أكثر في القيام وقراءة القرآن ويجعل القراءة في الصلاة. دعاء القنوت من صلاة التهجد ما هو؟ هل نذكر التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم نبدأ في الدعاء مباشرة؟ لا، هو الدعاء الذي في السنن، حديث الحسن بن علي علمه قال قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. لكن ما في بأس لو قدمت مثلا التمجيد والتقديس لله في أول الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس بهذا، أو تجعل في آخر الدعاء مثل ما ذكرت أنا قبل قليل. رجل ختم القرآن في شهر رمضان، هل يجوز له أن ينوي بثوابه لوالديه؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها في القديم والحديث ومعروف. الذي يترجح والله تعالى أعلم أنه لا يفعل هذا، لأن وجد المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يرشد إليه، بل كان يرشد إلى الدعاء والصدق. فماتت خديجة، ماتت بنات، مات أولاد النسب كلهم ما عدا فاطمة، ماتوا في حياته ما عدا فاطمة بعده ب6 أشهر. مات عمه حمزة بن عمه جعفر، أصحابه، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى إهداء الثواب مع وجود يعني السبب، وجود الموت. ولذلك كان لما جاءه رجل قال هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وفي حديث سعد أيضا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء. فالصدقة أفضل شيء الدعاء، لذلك الأنبياء يدعون لآبائهم، يدعون. فإهداء الثواب لا، لكن إذا ختمت القرآن وحبيت أنك تدعو، يعني طيب أنك تشمل والديك بدعائك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، إلى ثم اللهم اغفر لوالدي وارحمهما، وشيء من هذا القبيل. المهر المؤخر للمرأة متى يعطى لها؟ هل يعطى لها إذا طلقت فقط، وهل يكون في ذمة الزوج إذا توفي؟ طبعا المهر ينص الفقهاء على المهر المؤخر، ينص الفقهاء على أن المرأة تستحقه بأحد الفرقتين، قالوا الطلاق أو الموت، يعني يكون حق الطلاق أو الموت، هذا قول طبعا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا طالبت بالمؤخر يجب على زوجها أن يدفع المؤخر لها مباشرة. فلو طلبته في حياتها، في حياة الزوج، طالبت به، إلا أن يكون مشروطا في أول العقد أن المؤخر هذا تستحقه بعد الفرقة، إما بطلاق مثلا أو بوفاة. طبعا الوفاة ستكون للورثة، سيكون المال للورث، لكن عموما لو طالبت به في الراجح من أقوال أهل العلم فلها الحق، وهو دين في ذمة الزوج، دين في ذمة الزوج. فإذا توفي الزوج أول ما يفعله الورثة قضاء الديون، ومن جملتها المهر المؤخر بالنسبة لأمهم. الصلاة الجهرية إذا صلاها منفردا هل يجهر بها، وما حكم من صلاها سرا؟ عموما أخي الفاضل، الجهر بالقراءة في الصلاة سواء الجهرية أو عفوا الجهر بالقراءة في الصلاة الليلية المغرب والفجر والمغرب والعشاء والفجر سنة، فمن أسر بالصلاة الجهرية فصلاته صحيحة، ومن جهر بالصلاة السرية فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. ولا يسمح لأحد في الظهر والعصر أنه يجهر عامدا متعمدا إلا أن ينسى أو يخطئ. كذلك صلاة الليل بالنسبة للفرض نعم يجهر ويسمع نفسه إذا كان منفردا، وإذا كان إماما يسمع من وراءه برفع الصوت. وأما إذا صلى قيام الليل فإذا كان بجماعة يرفع ويسمع من وراءه، مثل صلاة التراويح كنا نصليها في المساجد. أما إذا صلى منفرد فإنه يرفع صوته بحيث لا يوقظ النائم، هذا القدر الذي ذكره الفقهاء، بحيث لا يرفع صوته بحيث ينقذ النائم، لا صوت يرفع يقرأ يجهر بحيث يسمع نفسه. بارك الله فيك. السؤال يقول ما معنى اسم الله المؤمن؟ ما معنى اسم الله المؤمن؟ أظن هذا بالأمس. المؤمن هذا من أسماء الله تعالى الحسنى الذي جاء ذكره في القرآن، وأسماء الله تعالى توقيفية. والمؤمن هو المصدق، هذا المعنى المؤمن، المصدق جل وعلا لذاته ولشرعه ولأنبيائه ولأوليائه، هذا هو المعنى. السؤال كأن مر علي قبل قليل، يسأل عن قضية الدعاء بين الأذان والإقامة، يقول الآن صلي في البيوت يأخذ نفس الحكم؟ نعم يأخذ نفس الحكم، ليس شرطا أن يكون في المسجد، والمقصود بين الأذان والإقامة دخول الوقت وفعل الصلاة بالنسبة لي، هذا المعنى. ولذلك الإنسان الآن في بيته، الآن دخل وقت الصلاة مثلا نقول العشاء، الفترة اللي بعد أذان العشاء حتى أنت تصلي سواء كنت لوحدك ولا مع أهلك، هذه كلها فترة يستجاب فيها الدعاء بإذن الله. سؤال: هل التراويح هي القيام مجرد اختلاف، وما سبب اختلاف المسميات؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأصل هو قيام الليل. جاء في الحديث قيام الليل شرف المؤمن، لكن العلماء ذكروا التراويح، ولم يرد في السنة لفظة التراويح، وإنما اصطلح عليها العلماء لأنهم كانوا إذا صلوا القيام أطالوا، يطيلون، يقرؤون بالمئين، فإذا صلوا أربع ركعات استراحوا، قالوا أخذت من الاستراحة. لذلك إلى عهد قريب والناس أعتقد يجيبون القهوة والشاي في المسجد، والحريم ما شاء الله بعد يجيبون، ليش يستريحون من كل ركعتين؟ وحنا اللهم بارك يعني نصلي صلاة خفيفة 5 دقائق 10 دقائق، لكن تعودوا الناس. قديما كانوا يعتمدون على العصي ويمدون الحبال، يعني يعتمدون عليها إذا يعني شعروا بفتور، هذا المعنى. وبعض العلماء قال التراويح مأخوذ من تراوح الأرجل، يروحون بين أرجلهم من طول القيام، يرفع رجل ثم يضعه ويرفع الأخرى حتى يعني يستريح، هذا هو المعنى. عموما هي القيام، اللي صلي الآن بعد العشاء هذا قيام، وسط الليل آخر القيام كله قيام. وفي بعض العلماء يقول يعني يفرقون، يقولون الذي يقوم بعد نوم هذا تهجد يسمى، أما اللي قبل قيام، وحقيقة هذا التفريق مجرد تفقه، يعني ما في دليل يعني يمكن أن يعتمد عليه حتى يقال بمثل هذا التفريق. اللهم صل على محمد. ها في شيء؟ هذا اللي وصلني أنا ما أدري. طيب هل يعتبر الاعتكاف في البيت نازلة جديدة بسبب جائحة كورونا وإغلاق المساجد؟ الجواب لا. قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولذلك لا يقال بأن الشخص يعتكف في بيته لأن الاعتكاف هي إنسان يكون في المسجد، شرطه المسجد كما في النص وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المرأة فليس عليها اعتكاف في البيت أبدا، أو الرجل إلا في المسجد. حتى جميع الفقهاء في المذاهب الفقهية ذكروا بأن الاعتكاف في المسجد، حتى المرأة قال ولها أن تعتكف في المسجد، ما ذكروا بأنها تعتكف في البيت. لكن إذا احتسب الإنسان مكث، ما سمي اعتكاف، مكث وجلس يقرأ القرآن يذكر الله، يؤجر على مثل هذا الجلوس وهذا هذا الرباط، رابط في هذا المكان يرجو يعني الأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن ما يمكن أن نسميه يعني اعتكاف. وأيضا ما يمكن أن يقال بأنه بسبب الجائحة، لأن الاعتكاف أصلا سنة، الاعتكاف أصلا حكمه الشرعي سنة، فما يقال والله بسبب وجود كورونا أو الجائحة هذه ممكن ينتقل إلى البيت لهذا السبب. فيعني لا، هذا ما العلماء ذكروا الإجماع على أن الاعتكاف يكون في المساجد. ها خلصتوا؟ معنا بنقطعكم عن القيام، جزاكم الله خير، شكورين، الله يحفظنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.